قائل في الشريعة فقهنا درار المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، سبحانه من إله قادر عظيم، قال عن نفسه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار وعلى عمر قامع الكفار وعلى عثمان شهيد الدار وعلى علي القائم بالأسحار وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم درر المسائل، ونحن في اللقاء 20 في سلسلة الفقه في الدين. فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. عباد الله، إن سفيان رحمه الله قال: إن من فسد من علمائنا فيه شبه باليهود، علموا ولم يعملوا، وإن من فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى، عملوا ولم يعلموا. ورحم الله عمر بن عبد العزيز حيث قال: إن العلم والعمل قرينان، فكن عالما بالله أي عالما بأسمائه وصفاته، وعالما بما أمر، وعالما بما نهى، أي نعم، وعالما بما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وما نهى. فكن عالما بالله عاملا به، فإن أقواما علموا ولم يعملوا، فكان علمهم وبالا عليهم. ولا يخفاك أنك في كل ركعة من ركعات الصلاة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والهداية كما تعلمون أنتم تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، ويمتلكها الرسل والأنبياء والعلماء والدعاء إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما هداية العمل والتوفيق والمعونة فلا يمتلكها أحد إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. أي نعم، ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة والإرشاد فيمتلكها من أشرت إليهم. نعم، بارك الله فيك أيها الحبيب المحب. الهداية قسمان: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية العمل والمعونة والتوفيق. ثم اعلم أن المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، وأنت إن شاء الله ممن أنعم الله عليهم بطريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الحبيب، هذا سائل يقول: بالنسبة لقيام الليل، لم يقم في هذه الليلة، فهل يقضي قيام الليل؟ الجواب: نعم، يقضيه استحبابا وليس وجوبا، فإن الله سبحانه وتعالى قال فيما يتعلق بفضيلة قيام الليل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن أعدها الله يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. أيها الأحبة، إذا فاتك قيام الليل يمكنك أن تقضي، فإذا كنت توتر بثلاث ركعات ستوتر بأربعة، توتر بخمس، توتر بستة، توتر بسبعة، توتر بثمانية، توتر بتسعة، توتر بعشرة، أي تجعل وترك شفعا، فتستطيع أن تقضي قيام الليل في الساعة الثامنة صباحا، التاسعة صباحا، العاشرة صباحا، وإن لم يتسنى لك حتى لو ستقضيه بعد صلاة الظهر فلا حرج عليك، وهذا استحبابا وليس وجوبا. طيب، وآخر يسأل فيقول: قول الله تعالى من سورة البقرة: للذين يؤلون نساء من نسائهم تربص أربعة أشهر، ما معنى الإيلاء؟ الإيلاء أن يحلف الرجل، أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته. الإيلاء أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته. فإذا كان يرى ألا يطأها لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة من باب زجرها وردعها وتأديبها فهذا لا حرج فيه ويعد إلى ما دام أخشى بالله ألا يأتيها هذه المدة. أما إن كانت المدة تزيد عن 4 أشهر والمرأة تضررت ورغبت الزوج أن يفيء وأن يرجع وأبى ويتخشى على نفسها الوقوع في جريمة الزنا فرفعت أمرها إلى القاضي فالقاضي يعظه وينصحه ويرشده ويوجهه فإن استجاب كان بها ونعمة وهذا المطلوب. ونسأل الله أن يؤلف بين القلوب وأن يطرد الشيطان من بين كل زوجين موحدين. نعم. وإن أبى أمره بالطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن ماجه والدارقطني لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث الحسن هو من القواعد الفقهية 5 الكبرى. اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، الأصل بقاء ما كان على ما كان، أيوة، العادة محكمة. نعم. وكذلك بارك الله فيك لا ضرر ولا ضرار، القواعد الفقهية 5 الكبرى كما هو معلوم لديك. طيب، بالنسبة لعزا النساء، يعني مثلا انت عمتك ماتت وزوجتك تريد ان تذهب للعزاء، نعم، وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض، العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، هناك حقوق بين الارحام فتذهب الى بناتها وتقوم بتعزيتهن، هذا شيء حسن، فتقول لهن ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر فلتحتسبي، خالتك ماتت، جدتك ماتت، إلى غير ذلك، وأمك تريد أن تذهب، أختك، بنتك، أمك، فهذا لا حرج فيه ما دام ذلك بالضوابط الشرعية، ليس هناك لطم للخدود ولا شق للجيوب ولا دعوة جاهلية ولا مجالس غيبة ونميمة، وإنما يصبرن بعضهن البعض على قضاء الله وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول الإيمان 6 كما هو معلوم لدى حضراتكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل إليه أن بنته قد ماتت فقال قل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار فلتصبر والإيه تحتسب. وهذا سائل يسأل فيقول بالنسبة للأضحية، هل من الممكن أن أذبح أضحيتي في خارج بلدي؟ نقول له هذا يمكن، ولكن الأولى والأفضل أن تذبح في بلدك، وإخوانك الفقراء إن كانوا في إفريقيا أو في غيرها من البلدان ما هو المانع أن ترسل لهم قسما من الزكاة أو صدقة أو ما كان على شكل ذلك، وتبقي الأضحية في بلدك لتظهر شعيرة فصل لربك وانحر، لتظهر شعيرة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لذلك أمرت أنا أول المسلمين. أظهروا هذه الشعائر في بلادكم شوارعكم وأحيائكم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا سائل يقول أنه أتى حاجا وكان متمتعا ويسر الله له الإحرام من الميقات والطواف بالبيت 7 وصلاة 2 ركعتين خلف المقام والشرب من زمزم والسعي بين الصفا والمروة 7 والحلق أو التقصير، وذهب شاد الرحل إلى المسجد النبوي بالمدينة، أيوة، هل يكون قد انقطع تمتعه؟ الجواب لا، فإنه ممن يطلق عليه أنه مقيم، ولو ذهب إلى المدينة وعاد لا يقطع ذلك تمتعه على الراجح من أقوال أهل العلم. وهذا سائل يقول أن امرأة كانت تحج فأصابها الحيض ولم تطف طواف الإفاضة. السؤال الأول: ما حكم طواف الإفاضة؟ ركن من أركان الحج. ما هي أركان الحج؟ أولا النية، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف الإفاضة، رابعا سعي بين الصفا والمروة. فعلم أن طواف الإفاضة من أركان الحج الأربعة، وهذه المرأة التي حاضت لا ينبغي لها أن تطوف بالبيت وهي على هذا الحال، وهي من داخل المملكة، كأن تكون من تبوك، من الرياض، من جدة، من حائل، من إسكاكة، من عرعر، إلى غير ذلك من المدن، كابها ومشاكل ذلك. أي نعم، فهي تبقى في مكة حتى ينقطع دم الحيض وتغتسل وتطوف. لا تريد فإن ذلك يشق عليها، لا بأس أن تعود إلى قريتها، إلى مدينتها، شريطة ألا يجامعها زوجها. فإذا انقطع دم الحيض واغتسلت فعليها أن تعود بعمرة ثم تأتي بطواف الإفاضة الذي هو يسمى طواف الزيارة ويسمى بطواف الحج وهو من أركان الحج. طيب، هذا سائل آخر يقول أن شخصا نظر أن يذبح كبشا بعينه. أين؟ وهذا الكبش قد مات، هل عليه شيء؟ الجواب لا، الرجل يطعمه ويسقيه ويشرف عليه، ولكن وافته المنية، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وليس عليه شيء في ذلك. وهذا قد صلى العصر في جماعة ولله الحمد، والله تعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي موسى رضي الله عنه: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هم الصبح والعصر. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس هي العصر. ولذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، لأن من وفق إلى صلاة البردين وهما الفجر والعصر كان لغيرهما كان بغيرهما ألزم. طب ليه؟ لأن الفجر يأتي والإنسان نائم، فيصعب عليه أن يترك الفراش اللين والدفء ويقوم للصلاة. فإذا وفق وقام توفيق الله فيكون ذلك أدعى أن يصلي غيرها من الصلوات. والعصر يكون عائدا من شغله، من عمله، وقد تناول الغداء وقيلا القيلولة، أيوة، فيريد أن يطيل النوم أكثر من ذلك، فيقوم ملبيا لنداء الله بصلاة العصر. فإذا وفق لهاتين الصلاتين ألا وهما الفجر والعصر سيكون لغيرهما أكثر توفيقا بإذن الله تبارك وتعالى. أي نعم. إذا كان هناك تاجر وعنده عمال في المؤسسة يأخذون راتبا ضعيفا وقد تراضي على ذلك، وعندهم زوجات وأولاد، فهل من الممكن لصاحب المؤسسة أن يعطيهم من زكاة المال؟ الجواب لا بأس، هم مسلمون ولله موحدون. طب خلاص، أين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على إيه؟ على فقرائهم. طيب، هل يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب؟ نعم، دفع الزكاة إلى الأقارب فيه صلة وصدقة، صلة وصدقة، كما نقول عصفورين بحجر. أين عصفورين بحجر؟ خذ من أموالهم صدقة، تعمل إيه؟ تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم أي عكسها إيه؟ تنجسهم. يعني ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول أن إخراج الزكاة طهارة وعدم إخراجها نجاسة. تطهرهم وتزكيهم، وما عكس تزكيهم أي تدسيهم. ولذلك فإن الله تعالى قال قد أفلح من إيه؟ من زكاها، وقد خاب إيه؟ من دساها. انظر الله تعالى بعد عدة أقسام، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنسأل الله أن يعيننا على تزكيتها، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأل الله أن يعيننا على تزكيتها. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قلت أي التي تلوم صاحبها على التقصير في جنب الله، قلت التي تلوم صاحبها في على فعل المعصية. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله تعالى قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا رب اجعلنا من الأوابين الرجاعين التوابين المتطهرين، يا إله الحق يا رب العالمين. طيب ثم ماذا؟ ثم الأخت إذا كانت فقيرة، زوجها فقير، هل يجوز أن تعطيها الزكاة؟ أي نعم، مدام زوجها فقير وهي مسؤولة عن زوجي من زوجها، وأنت عندك مال زكوي اعطيه لهم، فهذه صدقة واصلة. طيب وهذا يريد أن يغتسل غسل الجنابة، فهل يخرج للصلاة؟ نعم، فإذا تمضمض واستنشق واستنثر وعمم بدنه بالماء وكان ناويا رفع الحدث حدثين، فإنه يخرج للصلاة، نوى الوضوء أو لم ينوي. طيب وهذا أب ومعاه ولد صغير طفل، والاثنين في العمرة، فالولد الصغير فات منه أشياء في العمرة، يعمل إيه؟ ما جاءك من الصغير فاقبل، ما جاءك من الصغير فاقبل، وما تركه فلا تطالبه به. ما جاءك من الصغير فاقبل وما تركه فلا تطالبه به. طيب وهذا حاج يريد أن يتعجل، يتعجل أيوة، يعني اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، يمشي من منى قبل غروب الشمس، يمشي من منى قبل غروب الشمس. أي نعم، أما إذا غربت الشمس وهو في طريقه إلى الخروج فهذا لا حرج عليه، لأن الزحام هو الذي حبسه، والرجل قد نوى الخروج قبل أن تغرب الشمس وفعلا تحرك ولكن حبسه الزحام، فهذا لا حرج عليه وله عليه أن يخرج. أي نعم، وهذا جائز. ومن أراد أن يبقى اليوم الثالث عشر فيرمي بعد الزوال، فلا شك أن هذا أحسن وأفضل وأولى. وإن شاء الله فاصل ونواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أيها الأحبة في الله تعالى، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، فحياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. وهذا سائل يقول هل يجوز الأكل بالشمال؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز الأكل من الشمال، وإنما أنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لربيبه عمرو بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثم أنك تعلم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فشلت يده والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأنا أسألك: هل تريد أن تقتدي بالشيطان فتأكل بشمالك تشرب بشمالك؟ لا، أنت تريد أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله جل وعلا فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بيمينه ويشرب بيمينه. كذلك بارك الله فيك، أنت تضع نصب عينيك، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وأنت تريد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، هذا قائل يقول: ذهبنا إلى الحج ورمينا الجمرات يومين، 11 و12، وزميل أشار عليه أنه يجوز أن يرمي 12 ليلا لليوم 13، وما كنا نريد التعجب، فهل هذا يجوز؟ الجواب لا. أنت إذا ليس عندك نية عدم التعجل ستبقى إلى اليوم 13 وترمي بعد الزوال، والرمي قبل الزوال لا يجزئ على الراجح من أقوال أهل العلم، فانتبه لذلك رحمني الله وإياك. طيب، على المرأة المسلمة أن تتقي الله تبارك وتعالى ولا تلبس لباسا يفصل أعضاء الجسد ويكون فتنة لخلق الله عز وجل، لأن الله سبحانه وبحمده قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى. بالنسبة للحاج المكي يعني من أهل مكة، هل يقصر في منى؟ الحقيقة أن منى يعني اشتبكت بمكة، اشتبكت يعني صارت موصولة بمكة، بيوت مكة موصولة بمنى وبيوت منى موصولة بمكة، فلا يقصر. أما في مزدلفة وعرفات يقصر. أي نعم. حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه قال: ولو في مستقبل الأيام المباني في مزدلفة ومكة تواصلت وفي عرفات ومكة تواصلت، إذا حدث التواصل لا يكون هناك قصر من الصلاة. هذا فيما يتعلق بأهل مكة بارك الله فيك. طيب، في مقولة تقول: أرحام تدفع وأرض تبلع. طبعا هذه المقولة كأنهم ينكرون أن هناك بعث، والله تعالى قال عن هؤلاء الدهريين: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. والله تعالى قال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الذي خلقكم من العدم إلى الوجود سهل عليه أن يعيدكم مرة أخرى. لو أن هناك نكبة من النكبات أصيب بها بعض المسلمين، فهل من الممكن أن يعجل الإنسان بزكاته لمدة سنتين؟ الجواب لا حرج على ألا يزيد عن السنتين. طيب، والأصل في إخراج الزكاة أن يكون في وقتها، لكن هذه ضرورات. أين؟ وأنت تعلم أن الضرورات تبيح إيه؟ المحظورات. أي نعم. بالنسبة لاستعمال الهاتف الحكومي في أمور خاصة بالإنسان لا يجوز، لأن هذا الهاتف وضع لاستعماله فيما يخدم الناس. أي نعم، فلا تستعمله في أمن خاص، وضع نصب عينيك، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أي نعم. ثم هناك من الناس من يأخذ أوراقا لأولاده ودفاتر يستعملونها في مذاكراتهم، وهذا أيضا من الخيانة وليس من الأمانة. فعلى الإنسان أن يترفع وأن يتقي الله تبارك وتعالى، ويعلم أنه سيسأل عن النقير والفتيل والقطمير، وأن الله تعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولا تنسى يوما قال الله فيه عز وجل: يوم تبل السرائر. فيا عبد الله لا تفضحن نفسك، وأسأل الستير أن يسترني وإياك بستره. هل الصلاة، هل هناك صلاة تقتصر على ركعة واحدة؟ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولا يوجد صلاة ركعة واحدة إلا صلاة الوتر. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولا يوجد صلاة ركعة واحدة إلا صلاة الوتر. طيب، هل يقتصر على التسليمة الأولى في الصلاة؟ التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، والتسليمة الثانية سنة من سنن الصلاة، وقد ذهب الحنابلة إلى وجوبها. فيا من تقول صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث الثابت على رسول الله في البخاري، اقتدي برسولك عليه الصلاة والسلام وسلم التسليمتين واخرج من الخلاف. قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، أولا من أهل العلم من قال أن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين في السرية والجهرية، وهؤلاء هم الأحناف. أي نعم. وهناك من قال أن قراءة الإمام تسد عن قراءة المأمومين في الجهرية كالمالكية والحنابلة، وهناك من قال لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة إن كانت جهرية أو سرية، إماما كنت أو منفردا كما قال الشافعية. وقد جنح إلى ذلك الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وهذا هو الذي يترجح والله أعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. ومعنى خداج أي غير تمام، حتى لو كان في صلاة جهرية، فلعل قائل يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أقول: نعم، الآية عامة، وحديث عبادة بن الصامت عند أبي داود وغيره حديث خاص، حيث قال رضي الله عنه: صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم قال بعض الصلاة عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نفعل يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا في أم القرآن، لا تفعلوا إلا في أم القرآن. فقال العلماء وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الآية عامة، وهذا الحديث خاص فخصص عموم الآية. فيفهم مما ذكرت آنفا أن المنفرد والإمام إن كان صلاة جهرية أو سرية فعلى كل منهم قراءة الفاتحة لما تقدم من الأدلة، والله أعلم. نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، إذا أراد أن ينام في القيلولة، إذا أراد أن ينام في القيلولة هل يقرأ آداب النوم؟ الذي يظهر والله أعلم أن ذلك في نوم الليل، ولكن لو قرأها في النهار ويريد أن يقيل لا بأس. وأنتم تعلمون أنه يجمع كفيه وينفث فيهما كما رأيت مني على الشاشة نفث بدون ريق، وبعد أن ينفث يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح ما استطاع من جسده، ثم يفعل ذلك 3 مرات بارك الله فيه، وينام على جنبه اليمين صدر ناحية القبلة، يقول باسمك اللهم وضعت جنبي، اللهم إن قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم قني عذابك يوم أن تبعث عبادك. ولا بأس أن يقرأ خواتيم البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخرها. ولا بأس أن يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وليجعل هذه الكلمات آخر ما يتفوه بها. أي نعم. نعم. إذا أراد الإنسان أن يتوضأ هل لابد أن ينوي أن هذا الوضوء لصلاة نافلة أو صلاة فريضة، أو توضأ ليقرأ القرآن؟ لا، هو توضأ فله أن يقرأ القرآن، له أن يصلي. أي نعم. إلا أن هناك وضوء لا تصح به صلاة، وضوء الجنب. إذا كان الإنسان جنبا وأراد أن يخرج إلى السوق فليتوضأ قبل أن يخرج. إذا كان الإنسان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب فعليه أن يتوضأ قبل أن يأكل أو يشرب، فهذا الوضوء الذي لا تصلح به الصلاة. أما الوضوء الذي هو تم الشروط والفرائض والسنن كوضوء حمران مولى عثمان الذي رواه عن سيد ولد عدنان لغير الجنب، فهذا وضوء يصلي به ما شاء من الفرض وما شاء به ما شاء من السنة، ويقرأ القرآن ويطوف البيت. وهناك صورة قد ورد عند أبي داود والترمذي نص في قراءتها في كل ليلة، ألا وهي صورة تبارك الذي بيده الملك. أي نعم، تبارك الذي بيده الملك. نعم. بيقول ما حكم إعفاء اللحية؟ إعفاء اللحية واجب يعني فريضة، وحالقها آثم، فإن الله تعالى قال خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وقال تعالى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، هارون وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أي نعم. وعلى لسان إبليس ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وحلق اللحية من تغيير خلق الله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال جذوا الشوارب وارخوا اللحى. أي نعم. بارك الله فيك. التسمية على الوضوء، إذا اعتقدت أن الحديث صحيح لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وقد حسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. وهناك ممن حسنه قال أن هذا يعد شرط من شروط صحة الوضوء، وبين أن شروط صحة الوضوء ثلاث: النية والتسمية والموالاة. أي نعم. وهناك وأكثر أهل العلم على أن التسمية سنة، والإمام أحمد بن حنبل قال في الحديث: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. أي نعم. على كل حال، أنت إذا اعتقدت صحة الحديث كما قال شيخنا الألباني رحمة الله بصحته، فعليك أن تسمي. أي نعم، لأن التسمية حينئذ واجبة. ومن أهل العلم من قال أنها شرط من شروط صحة الوضوء. نعم. حكم الصلاة على الراحلة في الحضر. الصلاة على الراحلة تكون في السفر ولا تكون في الحضر، بارك الله فيك. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، لو أن إنسانا ظل 10 سنوات عياذا بالله لا يصلي، ثم من المنان عليه فتاب إلى التواب توبة خالصة نصوحا صادقة، نقول له أكثر من الاستغفار، ونقول له عليك أن تحافظ على الصلاة 5 جماعة، ونقول له حافظ على السنة الراتبة القبلية والبعدية، ونقول له إن جمهور العلماء قال بوجوب القضاء، ولكن هناك من أهل العلم قال إنه لا قضاء عليك، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحج يجب ما قبله، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وأنا أنصحك أيها الحبيب أن تشغل نفسك صلاة 5 جماعة وبالسنن الراتبة القبلية والبعدية وكثرة الاستغفار وقيام الليل صلاة الضحى، وحافظ على سنة الوضوء وتحية المسجد والنفل بين المغرب والعشاء، وإن شاء الله سيقبل الله توبتك ما دام عندك صدق في التوبة، وما دمت تشعر في قلبك بلسعة الذنب فالله سبحانه وبحمده سيقبلك. ولو كان عندك صورة فطمس الوجه في الصورة يكفي إن شاء الله. أي نعم. أيوة. واحد مسافر وراجع من السفر ولم يبقى على بلده إلا كيلو، فنزل في هذه البلد التي قبل بلده يجمع المغرب والعشاء جمعا، فهل يقصر؟ الجواب نعم يقصر. راجل رجع من سفر 100 كيلو 150 كيلو وأراد أن يجمع بين المغرب والعشاء، وهي البلد التي نزل فيها قبل بلده 0.5 كيلو أو بكيلو، يقصر؟ الجواب نعم يقصر، ما دام لم يدخل بلده. أين؟ بالنسبة للسفر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ في سفره وفي حضره على سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر، وما كان صلى الله عليه وسلم يترك سنة الفجر القبلية ولا صلاة الوتر. أي نعم. واحد لم يأكل بعد الفجر ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل شيء من المفطرات، وبعد الظهر يريد أن ينوي الصيام، ممكن؟ ممكن، ولكن الأجر يأخذ من الظهر إلى غروب الشمس. لكن الصيام صحيح ولا لا؟ الصيام صحيح، هو صيام النافلة المطلقة. أي نعم. كذلك بارك الله فيك، الردة كسب الدين والعياذ بالله، وسب الرب سب القرآن أو سب النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة، فإن الله تعالى قال لئن أشركت ليحبطن عملك، والله تعالى قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والله تعالى قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلو ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن أعماله الصالحة السابقة للردة لا تبطل، فإن أعماله الصالحة السابقة للردة لا تبطل، فإن أعماله الصالحة السابقة للردة لا تبطل. يعني إيه؟ يعني مثلا حج وارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل بطلت حجته التي كانت؟ الجواب لا. أي نعم، فإن أعماله الصالحة السابقة للردة لا تبطل، وكذلك ما له من المزايا والمناقب والفضائل. فالشاب الذي نشأ في طاعة الله ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يحصل له ثواب الشاب الذي نشأ في طاعة الله، وكذلك الصحابي لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن صحبته لا تبطل، بل هذه المنقبة تبقى له كسائر الأعمال الصالحة بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، بيقول ان هناك رجل متزوج، هناك رجل متزوج، وهذا الرجل عجز عن اتيان اهله، ماذا يفعل؟ اقول لهذا الرجل استعن بالله عز وجل، وعليك ان تذهب الى طبيب متخصص، فإذا قال لك أنك سليم وعدت إلى أهلك وعجزت عن هذا الأمر فعليك أن تستعين بالله تعالى وحده في السراء والضراء، وتقرأ سورة البقرة وأنت متوضئ، ولو كانت على مجلس واحد لكان ذلك حسنا. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي الصحرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان، وسورة البقرة فيها آية الكرسي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وسورة البقرة فيها خواتيم البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الصورة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، والعلماء قالوا كفتاه كل مكروه، وبعضهم قال كفتاه قيام الليل. فالشاهد أنه سيقرأ البقرة ويقول بعد الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، وميت مرة قبل المغرب هياخد 100 حسنة ويمحى عنه 100 سيئة، وكأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، ولا يضره الشيطان يوم وذلك حتى يمسي، وإن قال في المساء لا يضره ليلته ذلك حتى يصبح، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثله أو زاد. وعليه بعد كل صلاة أن يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وهذا من أذكار الصلاة، ونفس الترتيب عند النوم. ولو جاب كيلو زيت زيتون وقربه إلى فيه وقرأ الفاتحة 3 وآية الكرسي والإخلاص 3 والفلق 3 والناس 3 وخواتيم البقرة وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم 3، وقال اللهم أذهب الباس رب الناس، اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم إنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه 7، وقرأ آية السحر في أعراف وفي طه وفي يونس الآية 3 مرات، ودهن بهذا الزيت وأكل منه سيكون سببا للخير إن شاء الله له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وفي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد حتى نسعد بلقاء حضراتكم إذا قدر الله البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقه.